الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المصطلحات التي تذكر في النظام المالي مطلقة، وما نريد أن نستعملها في النظام المالي الإسلامي. التمويل الذاتي، رأس المال الذي مصدره الدخل، فالمؤسسة التي تمول نفسها ذاتيا تحقق استثماراتها من مصادرها الداخلية، أي باستخدام الأرباح غير الموزعة، إذ باعتبار أن هذه الأرباح إذا كان شركاء في هذه وتوزع انفرط هذا الشيء، أما غير الموزعة على الشركاء وغيرها فحينئذ هذه إذا صارت مصدر لتنمية هذا الاستثمار، ومخصصات الاستهلاك أي لم توزع، ومخصصات الاهتلاك لتمويل ما تريد، أن هذه المؤسسة أيضا تذهب بعض أشياءها مكائنها وغير ذلك تصرف الاهتلاك هذه لتحسينها وإدامتها، لتمويل بعد إخراج هذا لتمويل ما تريد تحقيقه من استثمارات دون أن تلجأ إلى الاقتراض، هذه يسمى التمويل الذاتي. تواجه كل مؤسسة اسمها على لائحة سوق الأوراق المالية أي البورصة الخيار في تمويل ما تحتاجه من أصول رأسمالية جديدة وما تريد تحقيقه من زيادة في المخزون لديها من المواد الأولية والوقود والسلع الوسطية إلى غيرها، عن طريق الاقتراض بإصدار سندات جديدة أو بالاقتراض من البنوك أو باستخدام دخول غير موزعة. فإذا قررت الاقتراض فإنها تضطر إلى دفع فوائد وتحمل نفقات إصدار سندات جديدة، وإذا قررت استخدام دخلا لم توزعه على المساهمين تكون قد قررت تخفيض الأرباح التي يمكن توزيعها، أي تكون قد قررت تخفيض عوائد أسهمها حينئذ. هذه هي التمويل الذاتي. أما المؤسسات التي ليس لها اسم على لائحة سوق الأوراق المالية فليس أمامها إمكانية أسهم أو سندات جديدة، ولكنها تستطيع أن تلجأ إلى المصادر الأخرى من للاقتراض حينئذ. وبشكل عام نلاحظ أن التمويل الذاتي يكون 70% من مجموع الاستثمارات السنوية في بعض الدول، وهناك ما يقرب من 10% من هذا المجموع مصدره الإصدارات الجديدة للأسهم والسندات بواسطة المؤسسات ذات الأسماء المقيدة على لوائح البورصات، أما الباقي فيتكون من قروض مصرفية ورهنيات حينئذ. هذه تقسيم في العالم. المؤسسات المالية لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما تمويل ذاتي أو مسجلة في البورصة يعطى لها سندات، أو أنها تقترض من البنوك مع الفائدة أو رهنيات. هذا المراد من التمويل الذاتي. معدل التمويل الذاتي، نسبة الاستثمارات التي تمول من الدخول غير الموزعة إلى مجموع الاستثمارات في فترة محاسبية معينة. إذا قارنا الاستثمار التي تمول من الدخول الذاتية غير الموزعة إلى مجموع الاستثمارات في فترة معينة محاسبية معينة، هذا يسمى معدل ما يخرج يسمى معدل التمويل الذاتي. أموال للإقتراض، أي أموال متاحة لإقراض الأفراد أو المؤسسات، وأهم مصدر لهذه الأموال هو مدخرات الأفراد أو المؤسسات، وبذلك تشمل الأرباح غير الموزعة. كل من يجعل ماله في أي بنك للوديعة وغير ذلك تدخل في هذا، أموالنا إذا جعلناها في البنوك والمصارف تدخل شنو؟ تدخل في الأقراض، إن البنك لم يحتفظ بالمال كرهينة هناك لم يتصرف فيها، هذه الأموال إنما يدفعها لأقراض الناس والأقراض يكون بفائدة، فدخلت فيها المحرمات حينئذ. هذا هو الذي موجود، وبذلك تشمل هذه واحتياطات الاحتلاك إخراج الأموال المكتنزة والزيادة في عرض النقود من قبل الحكومة والبنوك، وذلك في التوسع بالاتهان المصرفي، وبذلك تمثل هذه الأموال تدفق النقود إلى الأسواق بهدف الإقراض عامة. وكلما زادت هذه الأموال كلما انخفض سعر الفائدة. أنتم تعلمون بنوك عديدة وكثيرة إذا زادت هذه الأموال معناه أنه إذا بنك يعطي بسعر أكثر في الفائدة لم يعتب أحد إليه، تنزل وتنخفض سعر الفائدة. هذا وذلك بالتالي عند توفر التوقعات المتفائلة يشجع على الاستثمار. حينئذ إذا نزلت الفائدة إنما يكون تشجيع للاستثمار، لأن هناك تفاؤل حديث. لكن لا بد من ملاحظة الشروط التي قررتها الشريعة الإسلامية في أموال الإقراض، وكذلك في رؤوس الأموال المقترضة التي تقرضها المؤسسات بفائدة ثابتة، كما هو المتداول في الاقتصاد غير الإسلامي، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في مطاوي بحوثنا القادمة، مصطلحة وهناك مصطلحات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 6 من المباحث تقسيمات المال. ذكرنا فيما تقدم بعض تقسيمات المال في علم الاقتصاد، وبعضها غير مقبول في الاقتصاد الإسلامي، فلا بد من تصحيحها حسب قوانين المذهب الاقتصادي الإسلامي. وأما ما ذكره علماء المسلمين في تقسيم المال فهي: أليف، المال العام، وهو إما أن يكون للإمام المتولي لأمور الناس بالتفصيل الذي تقدم ذكره في الجزء الثالث بعنوان إمامته كالأنفال والأخماس والأراضي وغيرها، وإما أن يكون للمسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة والوصايا والأوقاف العامة المتعلقة بهم وغيرهم، وكلا القسمين تحت ولاية أمر أولي أمر المسلمين أو إدارة الحكومة البديلة كما عرفت التفصيل، ويأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. باء، المال الخاص، وهو أموال الأفراد سواء كانوا حقيقيين أم حقوقيين. كل شخص له مال، كل شركة لها مال، كمؤسسة لها مال، إما أفراد حقيقيين كالإنسان أو حقوقيين كالشركات ونحوها. جيم، الأموال التي ليست بملك ولا ينطبق عليه عنوان الملك. وقد وقع البحث في الفقه عن هذه الأموال التي سموها في الفقه بالمباحات الأصلية كالغابات والأنهار والحيوانات الوحشية في البراري والبحار والطيور كذلك، وقد عرفت أنها لا رب لها إلا خالقها، فهي مال الله تبارك وتعالى وليس لها مالكا معينا حتى الإمام، إلا أنها من المباحات يملكها من أحياها بشروط معينة تحت إشراف ولي أمر أي الإمام المعصوم، الإمام المعصوم أو الحكومة البديلة. وراجع الجزء الثالث، ذكرنا مثل هذه المباحات الأصلية. دال، المال الظاهر، كل ما يمكن إحصاؤه أو أحصته الدولة من السوائم والزروع وعروض التجارة والمعادن وغيرها. ها، المال الباطن، كل ما لا يدخل تحت إحصاء الدولة من النقود ونحوها. هل النقود الموجودة عند البشر؟ هل الذهب الموجود عند النساء كلها لا يمكن إحصائها؟ إنما تقريبية موجودة الآن في الدول، يقدرون الذهب كذا إذا صرفت وكذا، ولكنما على نحو دقة لم يكن كذلك. واو، المال الضمار، المال الذي لا يرجى الحصول عليه، إنها مال ذهب من عنده لا يعرف حقه، باللغة يسمى المال الضمار، أي لا يرجى الحصول عليه. جيم المال الناحي وهو على نوعين، النامي وهو على نوعين، النامي حقيقة هو المال الذي زاد بالتوالد أو الربح أو نحو ذلك، النامي حكما المال الذي له حكم النامي وإن لم ينم فعلا كالنقد وعروض التجارة المخزونة. دال طاء المال المتقوم أي المال الذي يمكن الانتفاع به. ياء المال غير المتقوم، إما غير متقوم عند المسلمين ومتقوم عند غيرهم كالخمر والخنزير وهي الأموال المحرمة في الشريعة، وإما غير متقوم مطلقا عند الجميع كالنجاسات والمال الذي لا ينتفع به بوجه من وجوه الانتفاع. ياء المال الحرام، كاف المال الحرام ما تم الحصول عليه بوجوه الكسب المحرم كالقمار والرشوة ونحوها. لام المال المنقول ما أمكن تحويله على هيئته من غير نقص. ميم مال غير منقول ما لا ينقل ولا يحول في العادة كالأرض وما اتصل بها اتصال قرار كالبناء والأشجار. نون المال المثلي والمال القيمي، والأول ما له نظير له والثاني ما لا يكون كذلك، إلى غير ذلك من التقسيمات التي سيأتي ذكرها في مطاول البحث. 7 أحكام المال في الفقه الإسلامي وسيأتي بيانها إن شاء الله.